أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملاكات الحسن والقبح، لازلنا نتكلم في مباحث العدل الإلهي، فيأتي هذا السؤال: العدل حسن والظلم قبيح؟ سؤال يطرح نفسه: من الذي يشخص حسن العدل وقبح الظلم؟ هل هو العقل أو الشرع؟ من هنا انبثق بحث التحسين والتقبيح العقلي أو الشرعي، فذهبت العدلية إلى التحسين والتقبيح العقليين، وذهبت الأشاعرة إلى التحسين والتقبيح الشرعي. من هنا يقع الكلام في أدلة النافين وفي أدلة المثبتين، يعني أدلة العدلية المثبتون للتحسين والتقبيح العقلي، هذا بعض، وأدلة النافين من الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقلي وقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي. وقبل أن نشرع في بيان أدلة النافين وأدلة المثبتين، لا بد من تحرير محل النزاع. فما المراد بالتحسين والتقبيح العقلي حتى نثبته أو ننفيه؟ وقبل تحرير محل النزاع نقدم مقدمة في بيان ملاكات وضوابط التحسين والتقبيح. فما هي الأمور التي توجب الحسن، وما هي الأمور التي توجب القبح؟ وبعبارة أخرى، ما هي الضابطة التي على أساسها نقول هذا حسن، وما هي الضابطة التي على أساسها نقول هذا قبيح؟ يطرح الشيخ السبحاني أيده الله وسدد خطاه أربع ضوابط، أربع ملاكات، وبعد أن يشرح هذه الملاكات الأربعة يقول: إن الملاك الرابعة هو الملاك الذي على أساسه يقع البحث، ولكن الملاك الرابع يتكئ على أساس، وهو الملاك الثاني. الآن نشرح في هذه الملاكات الأربعة واحدة واحدة ونوضحها واحدة واحدة. الملاك الأول للحسن والقبح ملاءمة الطبع ومنافرة الطبع. فما يلائم الطبع كالوجه الحسن حسنون، وما ينافر الطبع كالوجه القبيح قبيحون. فالمشهد الجميل كالفيلم الجميل حسنون، والمشهد المخوف كالفيلم المرعب قبيحون. إذن الملاك الأول ملاءمة الطبع ومنافرة الطبع. كل ما يلائم الطبع حسنون، وكل ما ينافر الطبع قبيحون. هذا الملاك الأول الذي يطرح. بناء على هذا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الدواء يصير حسن لو قبيح؟ قبيح، لأن الدواء مر ينافر الطبع. بناء على هذا الملاك يصير الدواء قبيح. بعد والأكل الدسم اللي يمرضك لكن حلو، حسن لو قبيح؟ يصير حسن. هذا تمام الكلام في الملاك الأول، ملاءمة الطبع ومنافرة الطبع. الملاك الثاني موافقة الغرض والمصلحة ومنافرة الغرض والمصلحة. فكل ما وافق الغرض والمصلحة فهو حسنون، وكل ما نافر الغرض والمصلحة فهو قبيح. سين سؤال، أي مصلحة؟ المصلحة الشخصية أو المصلحة النوعية؟ يعني هناك مصلحة للنوع الإنساني ومفسدة للنوع الإنساني، وهناك مصلحة شخصية ومفسدة شخصية. مثلا أن تقتل عدوك فيه مصلحة شخصية أو لا؟ نعم، شخص يقتل عدوه هذا فيه مصلحة شخصية، فيه منفعة شخصية. موت ذلك الشخص بالنسبة لأهله، لعشيرته، لزوجته وأولاده ومحبيه مفسدة أو مصلحة؟ مفسدة، وإن كان مجرما وإن كان قاتلا. إذن المصلحة والمفسدة الشخصية تختلف أحيانا عن المصلحة والمفسدة النوعية، وقد تتفق. مثل ماذا المصلحة النوعية والمفسدة النوعية؟ مثل العدل والظلم. العدل مصلحة نوعية، هذا المفسد الذي سرق أموال الدولة محله السجن، سجنه مصلحة عامة، مصلحة نوعية، لكن مفسدة له شخصية. واضح أو لا؟ إذن عندنا مصلحة ومفسدة عامة نوعية، وهي حسن العدل وقبح الظلم، هاي من الأمثلة. وعندنا مصلحة ومفسدة شخصية. هنا حينما نتكلم عن التحسين والتقبيح العقلي ونقول إن ملاك التحسين وجود المصلحة والمنفعة، وملاك التقبيح وجود المفسدة، ماذا نقصد؟ المصلحة والمفسدة الشخصية أو المصلحة والمفسدة النوعية؟ أفتونا مأجورين. المصلحة والمفسدة النوعية. إذن إلى هنا أخذنا الملاك الأول للحسن والقبح. الملاك الأول ما هو؟ ملائمة الطابع ومنافرة الطابع. الملاك الثاني المصلحة الشخصية، المصلحة النوعية والمفسدة النوعية. الملاك الرابع كون الشيء كمالا للنفس أو نقصانا للنفس، فكل ما يعد كمالا للنفس فهو حسنون، وكل ما يعد نقصانا للنفس فهو قبيح. كالعلم والجهل، العلم كمال للنفس فهو حسن، والجهل نقص للنفس فهو قبيح. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذه الأبيات المنسوبة لأمير المؤمنين. المجلس مو مجلس خطابة، المجلس مجلس بحث دارس، لكن حتى ما تتمللون. إذن الملاك الثالث هو ما يعد كمالا للنفس فهو حسن، وما يعد نقصا للنفس وهو قبيح، مثل الشجاعة والجبن. لا تقول الجبن، الجبن. الشجاعة حسنة والجبن قبيح. الملاك الرابع والأخير ما يوجب مدح الفاعل أو ذم الفاعل، لكن عند من؟ عند العاقل. ما يوجب مدح الفاعل عند العاقل وما يوجب ذم العاقل ذم الفاعل عند العاقل. ما الذي يوجب المدح والذم عند العاقل؟ الكمال وعدم الكمال. الشجاعة كمال توجب المدح، الجبن ناقص يعد ذم، العلم كمال يعد ماذا؟ العلم كمال فهو يعد مدحا، والجهل نقص يعد قدحا. إلى هنا أخذنا الملاكات الأربعة التي يستقل بها العقل. يعني ماذا يستقل العقل؟ تتدرس في الأصول بحث المستقلات العقلية. يعني ماذا المستقلات العقلية؟ جيد. يعني ماذا مستقل عقلي؟
غير الخارجي،
يعني بالنظر إلى نفس الموضوع بذاته يحكم عليه. يعني يستقل العقل بالحكم من دون حاجة إلى أي شيء آخر كالشارع. هذا بحث المستقلات العقلية. يعني الأحكام العقلية التي يستقل العقل بإصدارها من دون حاجة إلى أي شيء آخر كالشارع. طبعا هذا التعبير أيضا فيه تسامح، لأنه يقولون الحكم من شأن الحاكم والعقل ليس بحاكم، العقل مدرك. فإذا قلت الأحكام العقلية، الأحكام اللي يصدرها العقل، هذا من باب التسامح في التعبير. يعني المدركات التي يدركها العقل بالاستقلال عن الشارع. والأمر سهل، هم يذكرون هذا التعبير لكن على نحو التسامح. المستقلات العقلية يعني الأحكام العقلية، يعني الأحكام التي يدركها العقل، وبحسب التسامح في التعبير الأحكام التي يصدرها العقل بمفرده من دون الاتكاء على أي شيء آخر كالشارع. هنا هل العاقل يحكم بالحسن والقبح؟ يعني هل يستقل العاقل بالقبح والحسن؟ الجواب نعم. لأي ملاك ذكرت ملاكات أربعة؟ الملاك الأول ملائمة الطاب أو منافرة الطاب، الملاك الثاني موافقة الغرض ومنافرة الغرض، الملاك الثالث كون الشيء كمالا للنفس أو نقصا للنفس، الملاك الرابع ما يوجب مدح الفاعل أو ذم الفاعل عند العاقل. سين سؤال، نريد أن نحرر بيت القصيد ومربط الفرس محل النزاع في المسألة. من قالوا بثبوت التحسين والتقبيح العقلي ومن نفوا التحسين والتقبيح العقلي؟ نفوا التحسين والتقبيح بأي ملاك من الملاكات الأربعة؟ الجواب الرابع. لماذا الرابع؟ لأن الرابع ماذا يقول؟ المدح ما يوجب المدح أو الذم عند العقل، مو مثل الأول عند الطابع. واضح ولا؟ لكن سين سؤال يطرح نفسه، لماذا أوجب المدح عند العقل ولماذا أوجب القدح والطعن عند العقل؟ الجواب لاحظ ياي الجواب، وجود مصلحة نوعية ووجود مفسدة نوعية. يعني العدل حسن وممدوح عند العقل، لماذا؟ Why? Because. انقص الهوز. Because. بسبب وجود مصلحة عامة في العدل. والظلم قبيح عند العقل، لماذا؟ بسبب وجود مفسدة عامة. إذن نحتاج إلى الملاك الرابع والملاك الثاني، والملاك الثاني إلا إلى الملاك الرابع. يعني بحثنا في التحسين والتقبيح العقليين، المراد بالتحسين والتقبيح العقليين يعني ما يوجب المدح عند العقل وما يوجب القدح عند العقل. سين سؤال، لماذا يوجب المدح عند العقل؟ لوجود مصلحة عامة، لوجود مصلحة نوعية. سين سؤال، لماذا الظلم قبيح عند العقل؟ لوجود مفسدة عامة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني إذا تقتل القاتل هناك حياة للمجتمع، يعني قتل القاتل مفسدة شخصية للقاتل، إهلاك لنفسه، لكن مصلحة نوعية للمجتمع، يحيى المجتمع ويرتدع المجتمع، يخاف يقتل. واضح صار؟ احنا كررنا اليوم كثير لأن هذا بحثنا بحث محوري يكون واضح. وبالتالي التفتوا جيدا، الأمر الأول والثاني عند العقلاء موجودين، الليلة أم طبعهم يقولون حسن، والليلة نافر طبعهم يقولون قبيح كما في الأطعمة والأشربة. وبعد الأمر الثاني موجود عند العقلاء، ما يوافق المصلحة سواء كانت شخصية أو نوعية حسن، وما يخالف المصلحة يعد قبيح، سواء مصلحة شخصية أو مصلحة نوعية. بعد الثالث أيضا موجود في حياة العقلاء، ما يعد كمالا فهو حسن، ما يعد نقصا فهو قبيح. لكن هذه الضوابط الثلاث ليست هي محل النزاع. محل النزاع في بحث التحسين والتقبيح العقلي هو ماذا؟ ما يوجب ويقتضي المدح عند العقل، وما يوجب ويقتضي الذم عند العقل. سين سؤال: ما الذي يوجب المدح وما الذي يوجب القدح؟ الجواب: الذي يوجب المدح وجود مصلحة نوعية، والذي يوجب القدح وجود مفسدة نوعية. واضح؟ هذا بحثنا بسيط اليوم، ما في شيء. أنا بس بحسي لأن المطلب سهل، بس كررناه كثير حتى يرسخ، حتى تعرف أن محل النزاع وأن المراد بالحسن والقبح العقليين يعني ما يوجب المدح عند العقل بسبب وجود مصلحة نوعية، وما يوجب الذم عند العقل بسبب وجود مفسدة نوعية. لما ندخل في الأدلة، الأدلة دقيقة، الأدلة تحتاج إلى تمعن، لأنه ستأتينا كلمات فخر المحققين. ومن هو؟ وسيد الأساطين الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه، وكلمات تلميذ الوفي العلامة الحلي رضوان الله عليه. نقرأ هذا المقدام: ملاكات الحسن والقبح، يعني ضوابط الحسن والقبح، يعني معايير الحسن والقبح. لا شك أن للحسن والقبح معنى واحدا، وإنما الكلام في ملاك كون الشيء حسنا أو قبيحا. يعني افترضنا أن الحسن والقبح بديهي ومعنى واحد، لكن لنا أن نشكك في ذلك في بحوث أعلى، ولكن الآن نغض الطرف عن معنى الحسن ومعنى القبح. دخلنا في ملاك الحسن وملاك القبح، ما درسنا الحسن في اللغة وفي الاصطلاح والقبح في اللغة وفي الاصطلاح، ثم شرعنا في بحث الملاكات. دخلنا مباشرة في بحث الملاكات. لا شك أن للحسن والقبح معنى واحدا، وإنما الكلام في ملاك كون الشيء حسنا أو قبيحا، وهو يختلف باختلاف الموارد. فقد ذكر للحسن والقبيح ملاكات، وهي: الملاك الأول ملاءمة الطبع ومنافرته. فالمشهد الجميل بما أنه يلائم الطبع حسن، كما أن المشهد المخوف زلزال بركان فيلم رعب بما أنه منافر للطبع قبيح. ومثله الطعام اللذيذ والصوت الناعم فإنهما حسنان، كما أن الدواء المر ونهيق الحمار قبيحان. الضابط الثاني، الملاك الثاني، موافقة الغرض والمصلحة ومخالفتهما. والغرض والمصلحة إما شخصيان وإما نوعيان، هذا حتى في الفقه الضرر، إما ضرر شخصي وإما ضرر نوعي. فقتل عدو الإنسان يعد حسنا عنده لأنه موافق لغرضه الشخصي، يتخلص من عدوه، ولكنه قبيح لأصدقاء المقتول وأهل المقتول لمخالفته لأغراضهم ومصالحهم الشخصية. هذا في المجال الشخصي. وأما في المجال النوعي، النوع الإنساني، الصالح العام، المصلحة والمفسدة العامة، فإن العدل بما أنه حافظ لنظام المجتمع ومصالح النوع الإنساني فهو حسن، وبما أن الظلم هادم للنظام ومخالف لمصلحة النوع فهو قبيح. الملاك الثالث كون الشيء كمالا للنفس أو نقصانا للنفس كالعلم والجهل. فالأول وهو العلم زين لها للنفس، والثاني الجهل شين لها شين للنفس. ومثلهما الشجاعة والجبن، الشجاعة زين للنفس والجبن شين لها، وغيرهما من كمالات النفس ونقائصها. الملاك الرابع والأخير وهو الأهم، ما يوجب مدح الفاعل وذمه، لكن القيد مهم عند العاقل، وليس كل ما يوجب المدح والذم مطلقا عند العاقل، وذلك بملاحظة الفعل من حيث إنه مناسب لكمال وجودي للموجود العاقل المختار أو نقصان له بهذا الموجود. فيستقل العقل بحسنه، يعني ماذا فيستقل العقل بحسنه؟ يعني فيحكم العقل بحسنه بالاستقلال عن الشرع وغيره. فيستقل العقل بحسنه ووجوب فعله أو قبحه، يعني أو يستقل العقل بقبحه ووجوب تركه. مثل ماذا؟ جزاء الإحسان بالإحسان حسن، جزاء الإحسان بالإساءة قبيح. هذا بمعزل عن شريعة وغير شريعة. وهذا كما إذا لاحظ العقل جزاء الإحسان بالإحسان فيحكم بحسنه، وجزاء الإحسان بالإساءة فيحكم بقبحه. فالعقل في حكمه هذا لا يلاحظ سوى أن بعض الأفعال مثل الإحسان كمال للموجود الحي المختار، مقابلة الإحسان بالإحسان، وبعضها الآخر مقابلة الإساءة بالإحسان، اتق شر من أحسنت إليه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، كما يقول المتنبي. وبعضها الآخر نقص له، فيحكم بحسن الأول مقابلة الإحسان بالإحسان، وقبح الثاني مقابلة الإساءة بالإحسان. الأول ما يعد كمال فيستحق المال، والثاني ما يعد نقص فيستحق الذم. تعيين محل النزاع، لا نزاع في الحسن والقبح بالملاك الأول والثالث. الملاك الأول إن ما يلائم الطبع حسن وما ينافر الطبع سيء قبيح، هذا لا نزاع فيه. بعد الثالث ما يعد كمال للنفس حسن وما يعد نقص للنفس قبيح، وهو واضح. وكذلك في الحسن والقبح بملاك الغرض والمصلحة الشخصيين، هذا موجود في حياة الناس، هذا أيضا لا نزاع فيه موجود. إنما الكلام كل الكلام في المقصود من التحسين والتقبيح العقلي. المقصود الرابع، ما يوجب المدح عند العقل وما يوجب الذم عند العقل، بسبب ماذا؟ بسبب الملاك الثاني، المصلحة النوعية والمفسدة النوعية. قال: وأما الغرض والمصلحة النوعيان فإن كثيرا من الباحثين عن التحسين والتقبيح العقليين يعللون حسن العدل والإحسان بوجود مصلحة عامة، مصلحة نوعية، وقبح الظلم والعدوان بوجود مفسدة نوعية. يقول: باشتمال الأول حسن العدل والإحسان على مصلحة عامة، والثاني يعني واشتمال الثاني قبح الظلم والعدوان على مفسدة كذلك، يعني مفسدة عامة. وهذا الملاك في الحقيقة من مصاديق الملاك الرابع كما لا يخفى، بل هو سبب. الملاك الرابع مسبب، المدح والذم معلول مسبب، ووجود المصلحة والمفسدة سبب. بعد في بحث طويل، هذا إشارة، وإن شاء الله هل الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في الواقع أو لا؟ هذا بحث أصولي تتعمقون فيه إن شاء الله. فيما يأتي. المشهور بين الأصوليين أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في الواقع. وهناك رأي للمحقق الأصفهاني أن الأحكام تابعة، قد تكون تابعة للمصالح الموجودة في نفس جعل الحكم، في نفس التشريع، مو بالضرورة في الواقع. هذا بحث أجنبي الآن، ولكن من باب الكلام جر الكلام وبنحو الإشارة. وهذا الملاك في الحقيقة من مصادق الملاك الرابع كما لا يخفى، إذ ربما يكون مدح الفاعل على فعل وذم الفاعل على فعل لغاية المصالح والمفاسد النوعية، والإتيان بالفعل وتركه بهذه الغاية يعد كمالا ونقصانا للفاعل. وهذا المعنى الأخير هو محل النزاع بين المثبتين والنافين، يعني ما يستحق المدح عند العقل حسن وما يستحق الذم عند العقل قبيح. دلائل المثبتين والنافين، إن شاء الله ما تعبتون لو لأن هذا الدليل صعب. تفضلوا. الغاية الهدف، انجيزة بالفارسي الهدف، واضح ولا؟ ما هو الهدف؟ الهدف تحصيل الكمال. هم في بحث آخر، هل الإنسان طالب للكمال أو لا؟ هل كل إنسان يسعى للكمال أو لا؟ شو تقولون؟ قطعا. جيد، هذا بحث فلسفي، إن شاء الله تراجعونه في مظانه. المشهور بين الفلاسفة أن الإنسان باحث عن الكمال. سين سؤال، هذا اللي يضرب مخدرات هذا بعد يبحث عن الكمال؟ قطعا. كيف يبحث عن الكمال؟ إذن المراد ليس الكمال الواقعي، الكمال الشخصي، يعني هو بحسب نظره يرى أنه كمال. واضح ولا؟ الإنسان يسعى نحو الكمال يعني بنظره، كما يقول بيت الشعر الفارسي: النملة ترى الدنيا من خلال الغار الذي تعيش فيه، تصور الدنيا من خلال الغار، يعني بحسب الوجود العلمي. وبعبارة أخرى، وش دخلنا في هالبحث، الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. كيف؟ افترض، افترض خلفي موجود أسد وأنا ما أعلم أن الأسد موجود، أشرح على راحتي، واضح ولا؟ وأحيانا أسد ما موجود خلفي، أنا أتوهم أن موجود أسد، أهرب ما أدرس. إذن الذي يحركني ويمنعني ليس الوجود الواقعي للأسد، الوجود العلمي والذهني للأسد. فالإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، ما يتحرك بوجود الأشياء الواقعية، بوجود الأشياء العلمية. المهم هذا أشياء ما لنا دخل فيها. خلنا نأتي في دلائل المثبتين والنافين. الدليل الأول للمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، هذا يحتاج إلى التفاته، إذا تلتفتون إلى يصير واضح. أنا سأتي من الأخير، من آخر الدليل، راح أبين إليكم إشكال الدور. ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا لا يوجد حسن وقبح إلا التحسين الشرعي والتقبيح العقلي. يعني يا أخي يا أخي، قبل الشريعة يوجد حسن؟ لا يوجد. قبل الشريعة يوجد قبح؟ لا يوجد. إذن لاحظ معي جيدا، لاحظ المقدمة الأولى، الصدق يتوقف على إخبار الشارع، قبح الكذب يتوقف على إخبار الشارع. أعيد وأكرر العبارتين، هذا كلامنا بناء على أي مسلك؟ الأشاعرة. حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، لو الشارع ما يخبرنا ما يقول أن الصدق حسن ما يصير الصدق حسن، واضح ولا؟ حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، قبح الكذب يتوقف على إخبار الشارع. تسلمون بهالمقدمتين أو لا؟ صحيحتان أو لا على مسلك الأشاعرة؟ أجيبوني، صحيحتان أو لا؟ جيد. يا أخي يا أخي، وإخبار الشارع من قال أنه صحيح؟ ومن قال أنه صادق؟ إخبار الشارع لا يكون صادقا إلا إذا كان الصدق حسنا، وأما إذا كان الكذب حسن يمكن الشارع يكذب. إذن إخبار الشارع لكي نأخذ به هذا أيضا يتوقف على حسن الصدق. يلا لاحظ يا الدور، لاحظ يا الدور، مقدمتين. المقدمة الأولى، حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، وإخبار الشارع يتوقف على حسن الصدق. صار حسن الصدق يتوقف على حسن الصدق، وإخبار الشارع يتوقف على إخبار الشارع. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر إشكال الدور، يعني كلام الأشاعرة يلزم منا الدور. الدور يعني ماذا؟ توقف الشيء على نفسه. صار إخبار الشارع يتوقف على إخبار الشارع، وحسن الصدق يتوقف على حسن الصدق. يلا لاحظ الدور من جديد، من جديد. المقدمة الأولى، حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، والأخذ بإخبار الشارع يتوقف على حسن الصدق. إذن حسن الصدق يتوقف على حسن الصدق، وإخبار الشارع يتوقف على إخبار الشارع. إذن لابد أن يكون الصدق حسن في مرتبة قبل الشارع، والكذب قبيح في مرتبة قبل تقبيح الشارع. يصير تحسين الشارع للصدق تأكيد، وتقبيح الشارع تأكيد لحكم العقل بحسن الصدق وقبح الكذب. واضح إن شاء الله؟ إلى الآن إحنا ما دخلنا في الدليل، إلى الآن ما دخلنا في الدليل. هذه نهاية الدليل، شبهة الدور، وضحنا الدور. حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، وإخبار الشارع يتوقف على حسن الصدق. صار حسن الصدق يتوقف على نفسه، وهذا دور. إذن لابد أن يكون الحسن موجود في مرتبة سابقة. جيد. الدليل الذي سنأخذه هو للخواجة نصير الدين الطوسي في برقية. لاحظ برقيته ماذا يقول خواجة نصير الدين الطوسي. يقول: ولانتفائهما، يعني الصدق الحسن والقبح، مطلقان، يعني أبدا أبدا الحسن والقبح ما موجودين، لو ثبت شرعان، يعني لو ثبت الحسن والقبح ببركة الشرع، يعني لو ادعينا أن الحسن والقبح ثبتا بالشرع ولا وجود لهما قبل الشرع، يلزم أن لا يوجد حسن ولا يوجد قبح، لإشكال الدور الذي سيأتي، لأن يصير الحسن يتوقف على نفسه والقبح يتوقف على نفسه. جيد. الآن نبين، نشرح في الدليل، نبين شقين. الشق الأول أن ندعي أن العقل يستقل بالحسن والقبح قبل الشرع. الشق الثاني أن ندعي أن العقل لا يستقل بالحسن ولا يستقل بالقبح قبل الشرع. لاحظ ياي الشق الأول، أن ندعي أن العقل يدرك الحسن ويدرك القبح مستقلا عن الشرع، يعني قبل الشريعة يوجد شيء حسن يدركه العقل وهو الصدق، ويوجد شيء قبيح يدركه العقل وهو الكذب. في هذه الحالة إذا العقل أدرك حسن الصدق وأدرك قبح الكذب، وجاء الشارع وأخبر وحدث، يقول العقل: الشارع لا يكذب لأن الكذب قبيح، والشارع صادق لأن الصدق حسن. فحينئذ العقل يأخذ بإخبار الشارع. لماذا يأخذ؟ لأن العقل أدرك في المرتبة السابقة حسن الصدق وقبح الكذب، بخلاف الشق الثاني. إذا قلنا قبل الشرع العقل ما يدرك الحسن ولا يدرك القبح، وجاء الشارع وأخبر، نقول ربما الشارع يكذب. إذا قلت لا، الشارع لا يكذب لأن الكذب قبيح والصدق حسن، نقول قبل الشريعة لا يوجد صدق كذب، قبل الشريعة لا يوجد صدق حتى تقول حسن، وكذب حتى تقول هو قبيح. تقبيح للكذب وتحسين للصدق قبل الشريعة ما موجود. الآن أخبر الشارع، يصير إخبار الشارع محتمل للصدق ومحتمل للكذب، ومحتمل للحسن ومحتمل للقبح، ولا يمكن أن تنفي القبح عن كلام الشارع، ولا يمكن أن تنفي الكذب عن كلام الشارع. واضح الكلام أو لا؟ أعيد وأكرر، أعيد وأكرر دليل الخواجة نصير الدين الطوسي. البرهان، توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نثبت الحسن العقلي والكذب العقلي قبل الشريعة. الصورة الثانية أن لا نثبت الحسن والقبح قبل الشريعة. لاحظ مع الصورة الأولى، إذا أثبتنا الحسن والقبح قبل الشريعة استقل العاقل وأدرك حسن الصدق وأدرك قبح الكذب. بعد ذلك جاء الشارع وأخبر، لو احتملنا كذب الشارع هذا الكذب منفي ببركة إدراك العقل لقبح الكذب وحسن الصدق. إذن الصورة الأولى على القاعدة التحسين والتقبيح العقلي، الصورة الثانية على خلاف القاعدة. الصورة الثانية شكو ماكو، كل شي ماكو قبل الشريعة، كل شي ماكو، لا حسن ولا قبح، يعني لا صدق ولا كذب. قبل الشريعة لا حسن ولا قبح، جاءت الشريعة أخبرتنا من أين نحرز أنها صادقة؟ يمكن كاذبة، لا يوجد ما ينفي الكذب، يمكن الشريعة كذبت. إن قلت لا، لا يمكن أن تكذب لأن الكذب قبيح، نقول قف هنا، إلى الآن ما ثبت لنا أن القبح كذب، أن الكذب قبيح. واضح أو لا؟ أنت الآن بعبارة أخرى شي بديهي حتى تصورون ما عور رأسكم، أنت تقول أنا الحسن آخذه من إخبار الشريعة والكذب آخذه من إخبار الشريعة، من وين تحرز أن إخبار الشريعة صادق؟ أنت تقول الشريعة هي اللي تخبرني، الشريعة تخبرني بالحسن والشريعة تخبرني بالقبيح. نقول من وين تحرز أن إخبار الشريعة عن القبيح وإخبار الشريعة عن الحسن صحيح؟ من وين إحراز هذه الصحة في رتبة سابقة؟ أول العقل يدرك الصحة، بعدين أنت تدرك صحة الإخبار. واضح الكلام أو لا؟ خلاصة الكلام أيها الأشعري، أنت تدعي الصحيح ما صححه الشارع، الصدق ما أخبر الشارع بصدقه، والقبيح ما أخبر الشارع بكذبه. نقول من قال إن إخبار الشارع؟ هذا نفس إخبار الشارع، من وين تحرز إنه صحيح؟ من وين تدرك الصحة والمفسدة؟ بإدراك عقلي سابق. نقرأ هذا المقدار. قال دلائل المثبتين والنافين. ألف، هذا الدليل تراجعون زين، إذا مو واضح بكرة أرد أوضح عليكم، لأن الدليل الثاني يترتب عليه، يتوقف عليه. دلائل المثبتين، استدل القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين بوجوه عديدة، نكتفي بذكر وجهين منها. التفاصيل في شرح التجريد. الدليل الأول وهو ما أشار إليه المحقق الطوسي بقوله ولانتفائهما، يعني انتفاء الحسن والقبح مطلقا، يعني أبدا، يعني ما يصير عندنا حسن ولا يصير عندنا قبح. متى ما يصير عندنا حسن وما يصير عندنا قبح؟ لو ثبت شرعا، يعني لو قلنا أن الحسن والقبح يثبت بإخبار الشارع، لأننا لا ندرك أن إخبار الشارع صحيح أو غير صحيح. إذا ما نستطيع نتأكد أن إخبار الشارع صحيح أو غير صحيح، ما يثبت عندنا حسن ولا يثبت عندنا قبح. لاحظ بكلمتين محقق خواجة نصير الدين توضيحه، أن الحسن والقبح لو كان بحكم العاق، هذه الصورة الأولى بحكم العاق، يعني استقل العقل بإدراك الحسن والقبح بمعزل عن الشريعة، بحيث كان العقل مستقلا في إدراك حسن الصدق وقبح الكذب، فلا إشكال في أن ما أخبر الشارع عن حسنه حسن لأن العقل يدرك الحسن، وما أخبر عن قبحه قبيح لأن العقل يدرك القبح. لحكم العقل بأن الكذب قبيح والشارع منزه عن ارتكاب القبيح. هذا الصورة الأولى، العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح. الصورة الثانية، العقل ما يستقل، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. نقول من أين نعلم أن ما حسنه الشارع صحيح وما قبحه الشارع صحيح؟ هذا بجهد عقل سابق. وأما لو لم يستقل العقل بذلك، يعني بإدراك الحسن والقبح، فلو أخبر الشارع بحسن فعل أو قبحه، قبح فعل، فلا يمكن لنا الجزم بكونه كون الشارع صادقا في كلامه حتى نعتقد بمضمون إخباره. لماذا؟ لأن ما عندنا ضابطة لإثبات أن الإخبار صحيح أو غير صحيح. إذا قلت هذه الضابطة تأخذها بإخبار الشارع، نقول من قال أن هذا الإخبار صحيح؟ ونستكشف منه إخبار الشارع حسن الفعل أو قبحه، وذلك لاحتمال عدم صدق الشارع في إخباره. فإن الكذب حسب الفرض، ما هو الفرض؟ أن الحسن والقبح لا يؤخذ إلا من الشارع ولا يؤخذ من العقل، لم يثبت قبحه بعد، يعني قبل إخبار الشريعة لم يثبت قبح الكذب. وإثبات قبح الكذب بإخبار الشارعي عن قبح الكذب مستلزم للدور، بينا إليكم الدور، حسن الصدق يتوقف على إخبار الشارع، وإخبار الشارع يتوقف على حسن الصدق، صار حسن الصدق يتوقف على بعد دور ثاني، قبح الكذب يتوقف على إخبار الشارع، واضح ولا؟ وإخبار الشارع لكي نأخذ به يتوقف على قبح الكذب، أن يكون الكذب قبيح، وإلا إذا الكذب ليس قبيحا ما يمكن أن نأخذ بإخبار الشارع لأنه يمكن يكذب. صار الدور قبح الكذب يتوقف على إخبار الشارع، إخبار الشارع الأخذ به يتوقف على قبح الكذب، صار قبح الكذب يتوقف على قبح الكذب، وإخبار الشارع يتوقف على إخبار الشارع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، راجعوه بدقة لأن راح يشكل المقدمة الأولى للدليل الثاني. الدليل الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.